بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، ها نحن قد تواصلنا من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم شواهد الحق. هذه السلسلة المباركة التي بدأناها قبل عيد الأضحى المبارك، أسأل الله أن يعيده عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يعيد الحجيج سالمين غانمين مغفورا لهم. هذه السلسلة كانت بعنوان آيات الرحمن في خلق الإنسان. تحدثنا من خلال هذه الآيات المعجزات في صدر سورة المؤمنون المباركة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه المراحل اخترنا مع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وقناة أمجاد الفضائية المباركة أن نأخذها مرحلة مرحلة من خلال حلقات عدة، حتى يبرز الإعجاز ويزداد الفهم ويزداد الوعي، وتظهر لكل إنسان بسيط قدرة الخالق سبحانه وتعالى في خلقه، وهو القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أحبتي في الله، بدأنا هذه السلسلة، تحدثنا عن السلالة من طين أو الخلاصة من طين عبر حلقة كاملة، ثم القرار المكين، ثم أخذنا النطفة بأنواعها، النطفة المذكرة والنطفة المؤنثة والنطفة الأمشاج، ثم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ننطلق عبر مرحلة جديدة وهي مرحلة العلقة، تليها بإذن الله مرحلة المضغة. ولكن قبل أن ننطلق من خلال الشرح كيف تتطور هذه النطفة إلى العلقة، وكيف تعلق هذه العلقة بجدار الرحم، وما هي الآيات التي تحدثت عن ذلك، ننظر نظرة سريعة متدبرة من خلال هذا الفيديو الذي أعده لنا فريق الإعداد حفظهم الله وبارك فيهم وفي جهدهم عن هذه المراحل جميعا، وكأننا نسترجع هذا الخلق المعجز الذي أخبر الله تبارك وتعالى به منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان، وقبل أن تكتشف أي نوع من أنواع أجهزة التنظير الداخلي أو الجوفي أو الميكروسكوبات أو غير ذلك، السونار أو غير ذلك، في معجزة واضحة للقرآن الكريم. نتأمل مع بعضنا هذا الفيديو للقصة كاملة، ثم نعود بإذن الله حتى نلقي الضوء على مرحلة العلقة وما يستتبعها من مراحل.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصايا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
خالق الأكوان
هذه بحمد الله الخالق القدير المراحل كاملة من أول السباق بين الحوينات المنوية إلى انتشاج الحوين المنوي بالبويضة المؤنثة وخلق أو تكون النطفة الأمشاج إلى أن تنغرس فهذه هي النطفة المقصودة في القرآن الكريم والتي ذكرها الله تبارك وتعالى بوضوح في صدر سورة الإنسان. موعدنا اليوم مع المرحلة التالية لها، فهذه النطفة تهاجر وتنقسم كيفما بينا في الحلقة الماضية انقسامات عديدة، بدأت بخلية واحدة نطفة أمشاج، نصف الكروموسومات أو الحاملات الوراثة قادمة من الأب من الذكر، والنصف الآخر في البويضة قادمة من الأم امتشدتها، حصل نوع امتشاج ما بينهم أو امتزاج حتى تبدأ هذه الخلية، دي بيسموها داي وان أو اليوم الأول في خلق الإنسان. يحصل إيه بقى؟ تبتدي تهاجر هذه النطفة الأمشاج، النطفة المخصبة بعد حدوث التخصيب، ودنها في عملية انقسام من خلية لاثنين لاربعة لثمانية لعدد كبير من الخلايا. هذه القصة ملخصة كيفما تبينها الصورة لغاية ما توصل لمرحلة الكيسة الأريمية في صدري ناحية اليمين من هذه الصورة في الوسط تقريبا. هذه الكيسة الأريمية أو يسموها بلغة الطب عشان لو متابعنا أطباء البلاستوسيست. هذه البلاستوسيست أو الكيسة الأريمية هي التي تقوم بعملية الانغراس في جدار الرحم. هي دي لحظة التحول من مرحلة النطفة إلى مرحلة العلقة. هذا هو قول الحق سبحانه وتعالى: فخلقنا النطفة علقة. بص الفاء، حرف الفاء يفيد الترتيب مع التعقيب، مراحل تحدث في أيام قليلة جدا من لحظة التخصيب، من 5 لـ 8 أيام بيحصل عملية الانغراس في جدار الرحم. بيحصل إزاي؟ بعد الانقسامات العديدة اللي مرت بها النطفة الأمشاج في رحلتها إلى الرحم تبتدي تفقد شكل النطفة. النطفة زي ما قلنا في اللغة العربية هي قطيرة الماء، طبعا قطيرة صغيرة جدا لا تكاد ترى أو لا ترى بالعين المجردة. يتغير بقى سلوكها، تبتدي هي دلوقتي فيها مخزون ضعيف جدا جايباه من ساعة ما كانت في قناة فالوب من التغذية، بدأ ينفذ هذا. طيب هتبتدي تدور على ايه؟ هتبتدي ربنا سبحانه وتعالى يوجهها وهي بشكلها دوت ان هي تتعلق بجدار الرحم. تعمل ايه؟ تروح تقترب من الرحم في رحلة وجهها فيها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الرحلة تصل بها إلى قرب جدار الرحم وتبتدي تعمل إيه؟ تبتدي تهدم بعض الخلايا في جدار الرحم، زي ما تكون بتحفر لنفسها عش حتى تعشش في داخله. تستعين في التعلق بالرحم بواسطة إنزيم خاص، إنزيم يعني مادة كيميائية كده ربنا سبحانه على خلقها لها. أيوة الله يفتح عليك. هذه الكيسة الأريمية أثناء انغراسها في جدار الرحم يذيب جزء، شايفين حضراتكم الجزء اللي هي حفرته لنفسها دوت من نسيج الغشاء المخاطي للرحم حتى تتعلق به. يبقى هذا الطور فقط حركته الإنسيابية اللي هي شكل قطيرة الماء والحركة والهجرة، وبدأ يعمل لنفسه بيت حتى يقر فيه بقى، يتعلق في بطانة الرحم أو في جدار الرحم أو في غشاء الرحم، ويكون طور جديد تماما وهو طور العلقة. طيب أول ما العلقة دي تدخل في جدار الرحم وتستمر في الدخول اللي هي عملية الانغراس، أو لأحبابنا الأطباء وطلبة كليات الطب والصيدلة الإمبلانتيشن، هذا الانغراس تصير من خلاله العلقة مندمجة تماما ومستوية، خلاص مش باين بقى أن في حاجة متعلقة بحاجة، خلاص هي بتعمل لنفسها عش، بحيث أن جدار الرحم سبحان الله العظيم يحطها من كل النواحي، يقوم يزداد سمكه. شايفين حضراتكم الانتفاخ دوت نتيجة ايه؟ زيادة السمك في مكانها عشان خاطر هيتكون تيار دم ما بين العلقة وما بين الرحم. سبحان الخالق، هي دلوقتي عششت ايه زي ما حضراتكم شايفين قدام حضراتكم على الشاشة. سؤال: لماذا بدأ القرآن الكريم بالعلقة؟ في سورة العلق قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ربنا سبحانه وتعالى بدأ هذا بالعلقة. في هناك صورة كمان تانية بس هي رسمة بقى تبين لكم عملية التعشيش دي أو عملية الإمبلانتيشن أو إن هي تدخل في جدار الرحم وتتعلق به. قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه هي الآية وهذا هو الشكل الحقيقي للجنين وهو في مرحلة العلقة، وهو إعجاز جديد نحسبه ونثبته للقرآن العظيم الذي سبق بهذا. أحبابي في الله، هذه من أوائل الآيات التي أنزلت على قلب النبي، دي أول آية، الآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآية الثانية يدينا فيها أول معلومة علمية في القرآن الكريم: خلق الإنسان من علق. سبحان الله، قبل حديث القرآن عن الصلاة والزكاة والحج والعبادات جميعا وكل شيء، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أصل خلق الإنسان من علق. طب ليه ما قالش خلق الإنسان من طين؟ ليه ما قالش خلق الإنسان من نطفة؟ ليه ما قالش خلق الإنسان من مضغة؟ ليه ما قالش خلق الإنسان من عظام أو غير ذلك؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بقدرته المعجزة بدأ بهذا؟ وعشان كده أنا اخترت أن من خلال لقاءاتي مع حضراتكم في قناة أمجاد المباركة أن أبدأ بهذه السلسلة كيما أبتدئ بما بدأ الله تبارك وتعالى به. ليه يا أحباب؟ لأن اهتمام البويضة، البويضة دي اللي هي الإنسان، خلاص هو الإنسان دلوقتي أصبح هذه البويضة المخصبة. داي وان هو أول يوم اللي هو تكوين النطفة الأمشاج، أول يوم في حياة الإنسان اللي كنت فيه أنا وكنت فيه حضرتك وكان فيه الجميع. اهتمام البويضة كله يكون متوجها للتعلق بجدار الرحم، لأن تغذيتها أي حياتها متوقفة على هذا التعلق سبحان الخالق. ولهذا كانت الآية القرآنية دقيقة وبليغة عندما وصفت هذه المرحلة بأهم حدث فسيولوجي يحدث فيها، وهو حدث يتوقف عليه مستقبل الجنين. حياتنا كلنا توقف على نجاح البويضة في أن تلتحق بالرحم سبحان الله العظيم. كل واحد دلوقتي يشكر الله تبارك وتعالى ويسبحه ويتذكر فضل أمه وأبيه في هذه اللحظات. لولا هذه الهداية الربانية التي يهدي بها الله تبارك وتعالى البويضة كيما تتعلق في جدار الرحم بعد نفاذ غذائها المخزون منذ كانت في قناة سلوب ما تمت المراحل التالية. يبقى إذن هو منعطف استحق أن يفرده القرآن الكريم بالذكر رغم الإيجاز التي عرض به القصة، وأن يقدمه الله تبارك وتعالى في صدر ما أنزل من القرآن الكريم. أحبتي في الله، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع هذه القصة القرآنية الشيقة الممتعة وبها من أبعاد إعجازية سخر الله تبارك وتعالى العلم الحديث ليكشف عنها جوانب، ولا يزال العلم كل يوم نطلع على الجديد والجديد في إعجاز الخالق سبحانه وتعالى وفي إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أحبتي في الله، كنا قبل الفصل القصير تحدثنا عن هذه المعجزة، معجزة تعلق هذه النطفة بعد أن فقدت شكل النطفة وتحولت إلى شكل آخر، أطلق عليه القرآن العلقة، وابتدأ الله تبارك وتعالى بسورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الشيء اللي طبعا بينا ليه البويضة بيكون اهتمامها كله متوجها، لأن حياتها، حياة الإنسان التي الذي سيخلق من هذه البويضة متوقفة على تعلق هذه البويضة، نجح في تعلقه بالرحم وإلا ضاعت وهلك هذا الإنسان. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك على هذه النعمة التي ندر أن يتذكرها أحد من العباد أو يشكر الله تبارك وتعالى عليها حينما يذكر بها. سبحان الله العظيم، شيء معجز آخر للخالق سبحانه وتعالى. عادة الجسم ومنها خلايا الرحم في الأم تطرد الأجسام الغريبة، الجسم لا يقبل بهذا الجسم الغريب. حلوقت فيه بويضة جديدة أفرزت من الأم ولكنها استقبلت مواد كروموسومية، نصف هذه العلقة الآن مكون من الأب وهي أجسام غريبة أي هي من خارج جسم الأم. لكن لهذه الحالة بأمر وتقدير الخالق سبحانه وتعالى يخالف الجسم عملية طرد الجنين ويستقبل الرحم بترحاب، بل أن الرحم يساعد في عملية التعلق، تعلق يعني يوسع كده من الأنسجة بتاعته وضحي حتى تعلق هذه العلقة في الجدار الخلفي للرحم. رغم أنه يعني سيحدث مشقة وسيحدث أعباء عظيمة للرحم وسينال هذا الجسم اللي هي العلقة من دمه ومن غذائه ومن قوته، فهل للرحم حاس يعرف بها ما يستحق الطرد وما لا يستحق؟ سبحان الذي قدر فهدى. أم أن البويضة ليست غريبة عليه لأن نصف مادتها من الأم فتشفع للنصف الضيف اللي نصف المادة اللي جاية من مواد أب سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثمها. إذن أحبتي في الله تستقر العلقة، خلاص العلقة استقرت في صورة العلقة عندنا يعني بعدما استقرت تماما، وتبدأ مهمة أخرى جديدة للخلايا الجانبية للعلقة. أنا بعتقد أن الخلايا الجانبية اللي مش هتتطور بعد كده وتبقى جنينية، الخلايا الجانبية للعلقة دي خلايا بطلة، يعني تؤدي أدوار بطولة قوية جدا. بعد أن قامت بالمهمة الأساسية وهي نجاحها في الانغراس، تبتدي بقى هذه المهمة أن هي تطلع هذه الصورة لسه تطلع هرمون يسموه الـ HCG الهرمون ده يواصل اصدار الاوامر للمبيض، يقول له ايه بالتحديد لجزء في المبيض اسمه الجسم الاصفر، طبعا الاطباء عارفينه باسم كوربس ليوتيم. هذا الاسم الاصفر يواصل افراز هرمون معين من هرمونات الانثى اسمه هرمون البروجستيرون. ايه القصه دي؟ ليه هي تفرز هرمون ويبعت لها هرمون تاني؟ قال لك استمرار هرمون البروجستيرون هي العلامه الداله على بالنسبه لغشاء الرحم او لجدار الرحم على الاستمرار في التناسق. ليه؟ لان الطبيعي لما فيش بويضه ما حصلش تلقيح تنتهي الدوره الطمسيه فينهار هذا الغشاء، يقع وينهار. انما طبعا البويضه لا تثق تماما في هذا الجدار فتبتدي تتواصل مع الريس مع المبيض اللي هو يبتدي يفرز بروجستيرون ويحث غشاء الرحم على الاستمرار في التماسك. يقول له امس نفسك، عندنا ضيفه غاليه جدا جدا تعششت فيك، اياك ان تهدم هذا الغشاء بما فيه من هذه البويضه المخصبه الغاليه التي سيخلق منها الابن او البنت الغالي. طبعا لو ما عملتش الخلايا بتاعه العلقه، الخلايا الجانبيه في العلقه، هذا التواصل هذا التراسل، ضاعت كل الجهود التي بذلتها العلقه هباء وسقط غشاء الرحم بما يحمل من العلقه، كما يحدث في نهايه الدوره الطمسيه حينما لا يكون هناك تقيح. فسبحان من ابتدا ذكر الخلق بالعلق في القران الكريم، لان في شغل كبير جدا بيتعمل في هذه المرحله على عكس ما كثير من الناس فاهمين ان هي النطفه تخصب وبعدين تعلق في دقيقه كده، ولكن في شغل كتير جدا لدرجه ان نظره اخرى متعمقه في هذا الجزء اللي انا بسميه الجزء البطل للخلايا الجانبيه للعلقه اللي نجحت في عمليه الانغراس، هي بقدره خالقها وهذيها لم تطمئن الى جدار الرحم التي علقت فيه، وانما تتخذ اجراءاتها للتفاهم مع مصدر الاوامر اللي هو المبيض حتى يوعظ للرحم بحسن ضيافه البويضه التي عششت في جداره، ولا يفاجئها غشاء الرحم بالتهدم والسقوط كما في نهايه الدوره الطمسيه. ايضا في امر مهم جدا، لما هي تبعت وتقول يا جماعه انا عششت من خلال ال HCG الهرمون اللي اتفرز دوت، استمرار وجود هرمون البروجستيرون اللي هو الهرمون الانثوي اللي موجود في الدم، فهذا يجعل المبيض يكف عن عمليه الاغلاق عمليه افراز بويضات جديده، يعني عمليه ان هو ما يفرزش بويضات جديده بالنسبه ل هذه المراه. ليه؟ لان افراز بويضات جديده سيضر، لانه ربما في لقاء قادم مع الزوج تلقح احدى هذه البويضات فيحدث حمل جديد على حمل قديم. فسبحان الله العظيم، كل هذه المراسلات وكل هذا التواصل من دون ان يتدخل بشر، لا ام تتدخل ولا اب يدخل ولا اي حد يتدخل سوى يد الخالق سبحانه وتعالى الذي اشرك به من اشرك وكفر به من كفر وقال بعدم حكمه من قال، سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل الوحيد على هذه البشرية أجمعين. وإحنا في هذه المراحل تبين لنا هذا الدور العظيم جدا الذي تقوم به العلقة في خلق الإنسان. بخلينا ماشيين مع بعض كده، سلالة من طين وبعدين النطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. ربنا سبحانه وتعالى كل اللي احنا قلناه ده داخل كلمة خلقنا، ثم خلقنا النطفة علقة، وبعدين بعد كده فخلقنا العلقة مضغة. بعد ما حطه لك القرار المكين، وبعد ما ثبت لك العلقة هذه أيها الإنسان في الرحم وحفظها من كل المشاكل التي ربما تكون قد اعترضتها، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لها أسباب التغذية، يخلق لها أوعية دموية خاصة بيها عشان خاطر يحصل تواصل بقى ما بين الرحم وما بين ضفته الغالية اللي هي البويضة التي عششت اللي هي دلوقتي اسمها العلقة. سبحان الله العظيم، هذا كله لم يعرفه أحد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقرون متطاولة، بل أن يعني نظريات أهل الغرب كانت تقدم أشياء مضحكة حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرون طويلة جدا جدا، ومن قبل النبي من أرسطو قبل الميلاد مرورا بفترة النبي وبعد ذلك، من لم يقرأ القرآن لم يفهم هذا. وعلماء المسلمين ممن قرأوا القرآن فهموا تماما الخطوات الصحيحة بترتيبها. أهل الغرب كانوا بيعتقدوا خلق الإنسان يخلق من أحد الوالدين. كان في نظريتين، نظريتان مصطرعتان. نظرية فيهم تقول لك والله ده الإنسان يخلق فقط من دم الحيض ولا دور للمني اللي هو القادم من الأب إلا في عقده فقط، يعني إنه هو يعقد كده يمسك نفسه. ليه؟ لأنه ما نظر، كان هارفي نظر 1600 وشوية، نظر في رحم غزالة فوجد جنينا معلقا في هذا الرحم، فقال لك بس يبقى هو الخلق كله بيتم من خلال الدم اللي موجود في الرحم، ودور المني دور ثانوي. طيب النظرية الثانية قالت لك لا، ده الموضوع إنه هو الأم عبارة عن محضن بس، والإنسان دي بيسموها نظرية خلق الكامل، موجود خلق كامل ولكنه صغير جدا جوه الحوين المنوي، جوه رأس الحوين المنوي، ورسموا صور مضحكة للإنسان كاملا جوه رأس الحوين المنوي. لما بداية الميكروسكوبات وبدأوا يشوفوا الحوين المنوي قبضوا بهذه النظرية وسموها نظرية الخلق الكامل أو الخلق المسبق، وقالوا بس إن هو بيخش الرحم حتى يكبر، يعني دور الرحم بس إن هو محضن كده، يعني مكان للاستضافة فقط ولكن ليس هناك مساواة. طبعا القرآن دحض هذاك، القرآن بيّن أن خلق الإنسان كان من مراحل، سبحان الله العظيم، من أطار، وفصل هذه الأطوار في سورة المؤمنون المباركة كيفما يعني عرضناها على حضراتكم. وكانت طبعا الرسومات بتاعتهم والاجتهادات بتاعتهم يعني في ضمن خطة لغاية ربنا سبحانه وتعالى قدرها لغاية البشرية تكتشف فعلا أن الإنسان قد خلق من كل ما الذكري ومن الأنثى. وهذا قضى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أتى إليه يهودي وهو جالس بين أصحابه أمام قريش وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم مما يخلق الإنسان؟ فقال يا يهودي من كل يخلق من الذكري ومن الأنثى. قال هكذا كان يقول من قبلك، أي من الأنبياء. هل عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك من خلال أجهزة، من خلال ميكروسكوبات، من خلال سونار؟ أبدا والله، فهذه جميعا أدلة عظيمة ومتواترة على أن هذا القرآن هو كلام الله رب العالمين، وعلى أن هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو نبي الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبر في حديث آخر له ما من كل الماء يكون ولد. نعم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من لا ينطق عن الهوى. نعم حوين منوي واحد فقط الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى حتى يتخطى كل هذه الحواجز من ما يخرج من عند الأب تخطيا تغير الوسط من القلوي إلى الحامضي، ودنه يسلك هذا الطريق الطويل بالنسبة لطوله حتى يصل إلى بويضة ويخصبها، وبعدين تحصل انقسامات. الانقسامات دي أحباب أشار إليه القرآن أيضا في سورة الفلق، الله تبارك وتعالى يقول قل أعوذ برب الفلق. وابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن كيفما سماه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول الفلق الخلق، عملية الانقسام أو الانفلاق، هذه هي عملية الخلق، إلى بعد ذلك أن وصلنا سوية إلى النطفة ثم العلقة، والجهد العظيم اللي بتعمله خلايا العلقة حتى تعلق وحتى تؤمن الغذاء حتى لا تهلك، وهو ما سجله الله سبحانه وتعالى في صدر سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهو الذي هيئ الرحم كي لا يطرد هذه العلقة. طيب معاني العلق في اللغة العربية جمعها الوصف القرآني للخالق سبحانه وتعالى. عندنا ثلاث صور متتالية. العلق الدم عامة، والشديد الحمرة أو الجامد، هذا اللغة العربية. نعم أيها الأحبة، هذا أيضا يتوافق مع شكل الجنين في هذا الطور، في مرحلة تالية من هذا الطور، طور العلقة، حينما تكون لديه الأوعية الدموية المقفلة والممتلئة بالدماء خلال الأسبوع الثالث. لو نعرض الصورة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، ده شكل العلقة، صورة طبعا للعلقة، العلق بمعنى الدم عامة، والشديد الحمرة أو الجامد، لسه ما فيش درجة دموية كاملة اتوجدت، مجرد أوعية دموية خلقها الله تبارك وتعالى تواصلا بين الجنين اللي هو في مرحلة العلقة وما بين الرحم. طب ايه تاني معاني العلق في اللغة العربية؟ العلق ايضا هو شيء يعني من علق ان شيء يعلق بشيء، وهذا هو السلوك الذي يتبعه الجنين في هذه المرحلة، ان هو يعلق بالرحم. ايه ثالث حاجة الثالثة بقى شيء مذهل سبحان الله العظيم، العلق عبارة عن طفيل موجود في الماء يمتص الدم ويعيش في الدرك ويتغذى على دماء الحيوانات التي تلتصق بها. عايزين نشوف اسم العلق، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين لينا التوافق، وهو الذي اسمى هذا الطور من اطوار الخلق باسم هذا الطفيل. شوفوا اللي قدام حضراتكم ده، جزاكم الله خيرا، هذا هو الطفيل، طفيل العلق الذي يعيش في البرك والمستنقعات، ويشترك الحقيقة مع الإنسان في هذه المرحلة، مرحلة العلقة، في عدة خواص سبحان الله العظيم. كلاهما بلا قلب نابض، شايفين حضراتكم أدي العلقة عشان يتغذى على دماء، تطفل على دماء كائن آخر، وهو هنا يتطفل على دماء هذا العالم الذي يشرح لحضراتكم هذه الفكرة. هذا الطور، طور انسيابي، العلقة بتبتدي تاخد فعلا عملية استطالة، تاخد نفس هذا الشكل وتتغذى على الدماء، وأيضا تتصل بساق اتصال تماما كيفما يفعل الجنين وهو في هذه المرحلة. تلاقيه متصل بالمشيمة بواسطة ساق اتصال تتكون بقى ابتداء من الأسبوع الثاني ليحصل على غذائه متطفلا على دم الأم، كيفما ترون الآن طفيل العلق يحصل الغذاء من خلال سحب الدم متطفلا على هذا الإنسان أو هذا الرجل. عشان كده تعبيرات القرآن معجزة، كل تعبيرات القرآن معجزة. هنا كلمة العلقة أو العلق، الجنين في مرحلته الرحمية الأولى أشبه ما يكون بهذا الطفيل اللي حضراتكم شفتوه، جزاكم الله خيرا. عشان كده حتى بيسموها بره، لما أبهر بروفيسور دكتور كيث مور عالم الأجنة الكندي الشهير، طلب فعلا، قال يا جماعة القرآن بيدينا تعبيرات وصفية، نحن كنا ندرس علم الجنين هذا، مراحل الأجنة هذه كنا ندرسها بأقلام، مرحلة 1، 2، 3، 4، كان يحصل في الوسط خطوات في النص. شايفين حضراتكم التشابه الكبير ما بين العلقة وما بين الجنين وهو في طور العلق، العلقة اللي هي الطفيل والجنين وهو في طور العلق. سبحان الله العظيم، سبحان من أسمى الجنين في هذه المرحلة بالعلقة فصدر بها يعني ثاني ما أنزل من القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اتفقنا أنه الجنين في هذه المرحلة يشابه العلقة في طولية الشكل، كلاهما بلا قلب نابض، لسه القلب لم يتكون في الإنسان في مرحلة العلق، وكلاهما يعيش بالتغذية على دماء كائن آخر، ولهما يسبح أو يتحرك هذه الحركة الدودية، نفس أوصاف نفس المرحلة اللي موجودة، هي مرحلة العلق اللي ربنا سبحانه وتعالى أشار إليها في القرآن الكريم. بعد كده يقول لنا فخلقنا العلقة مضغة، نخش بقى على مرحلة جديدة، فعلا المضغة يتحول الجنين بقى في أحد أطواره اللي هو الطور التالي بعد كده، طور المضغة، يكون أشبه بلقمة الطعام الممضوغة والتي عليها طبعة الأسنان. برضو معانا صورة لهذا التشابه القوي جدا بين المضغة وبين الجنين، بين لقمة الطعام الممضوغة، المضغة اللي هو الجنين في هذه المرحلة، وبين لقمة الطعام الممضوغة، كلاهما يبتدي بالنسبة للإنسان أعضاء الأولية تبتدي تتكون، يتجعد الجنين وتظهر فيه انبعاجات وانخفاضات، وتتضح الأجسام البنية اللي بيسموها السومايت. شايفين حضراتكم التوافق، أدي المضغة لقمة الطعام الممضوغة على اليمين في الصورة على يمين الشاشة، وعلى الشمال هذا الجنين في مرحلة المضغة. شوف مجموعة الخلايا اللي كانت موجودة، بدأ يبقى فيه الاستطالة هيت، ودي صورة حقيقية للجنين في أحد أطواره ويشبه تماما لقمة الطعام. ايه بقى اللي شكل طبعة الأسنان في الصورة اللي على اليسار طبعا في الجنين؟ هذا ما بيسميه العلماء السومايتس أو الأجسام البدنية التي ستتطور فتكون العمود الفقري للإنسان سبحان الخالق الكريم. هذه أشبه علامات الأسنان على المضغة، وهو أنسب تعبير، احنا كنا لسه بنتكلم عن العالم كيث مور، فعلا قال ان عندنا صعوبات لان احنا كنا بندرس في المراحل بالارقام، ولكن القرآن يهدينا تعبيرات وصفية دقيقة. لما جالنا في مرحلة العلقة ادانا فعلا لما سموها ليتش لايف امبريو، ليتش اللي هي الطفيل اللي حضراتكم شفتوه ده اللي هو طفيل العلق الذي اسمى متبارك وتعالى به. بعد كده المضغة حتى انها ترجمت للغة الانجليزية كيفما بينتها لغة القرآن سبقا واعجازا، chewable mass like embryo يعني شيء ممضوغ، كتلة ممضوغة chewable mass like embryo، هذه هي مرحلة المضغة وهو انسب تعبير يناسب هذه المرحلة. في صورة بقى طبعا المضغة في صورة الحج مش المؤمنون بقى، ربنا سبحانه وتعالى ركز لنا عليها زي عدسة الفهم كده عشان نفهم، قال لك من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الله يفتح عليكم، هنسيب الصورة دي شوية. هذه هذا إعجاز جديد للقرآن. المرحلة الوحيدة التي ذكر فيها القرآن عملية التخليق، يعني ما قالش من سلالة من طين مخلقة وغير مخلقة، ما قالش من نطفة مخلقة وغير مخلقة، ما قالش من علقة مخلقة وغير مخلقة، وجي للمضغة وقال مخلقة وغير مخلقة. القرآن عندكم في الآية الخامسة من سورة الحج. فعلا لما تتأمل هذه الصورة حبتي في الله تجد أن مرحلة التخليق في الإنسان هي مرحلة المضغة. من الذي أدرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحقيقة المعجزة والواضحة والدقيقة في هذا الزمن الذي لم يرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة هذه المراحل؟ هم كانوا بيشوفوا منير رجل وبعدين يشوفوا الطفل بيولد، ما يعرفوش بقى في النص ان حصل نطفة وحصل علقة وحصل مضغة وحصل عظام وحصل كسوة العظام باللحم. لو رجعنا تاني للصورة نشوف المضغة هتلاقوا بدايات كده صغيرة جدا لخلق هذه الأعضاء تشير إليها الأسهم. في الوسط كده هتلاقي سهم بيشاور لك بكلمة هارت أو القلب، فوقيه على طول بدايات العين، وتحتيه على طول في الصورة يعني الليفر أو الكبد والبرونكيال أرك ما بين القلب كده والعين، هتلاقي السهم بتاعه طالع بره خالص على اليمين اللي هو بدايات الرئتين. وهذا من عظيم خلق الخالق سبحانه وتعالى. الصورة اللي قدام حضراتكم دي صورة الجنين في مرحلة المضغة في عمر شهر واحد من بداية الخلق. يبقى إذن وصلنا إلى مرحلة المضغة، وهنا لابد أن نقف وأن نبين إعجازا لسيد الخلق الذي اختصر له الكلام اختصارا وأوتي جوامع الكلم، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي علم العالم أجمع. بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث عند الإمام مسلم في من رواية أو من حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، اسمع الكلام الدقيق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق لها سمعها وبصها وجلدها ولحمها وعظامها ولحمها، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء يكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يطوي الملك الصحيفة ويخرج فيزيد عنها ولا ينقص. سقط يا حبيبي يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحدثنا بلغة الأرقام فيقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة، إذا النطفة فات عليها 42 ليلة يعني وصلت لمرحلة المضغة اللي احنا بنتكلم فيها. احنا شفنا الصورة قريب قوي، كانت عمر شهر واحد قدام حضراتكم تحت خالص تصورها هذا المصور الأجنبي تحتها 1 month أو 1 MO. لما توصل لليلة 42 في التحديد النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة والعالم أجمع بلغة العلم، الرقم 42 لغة الأرقام، رقم 42 إذا مر بالنطفة، ما قالش حوالي، ما قالش تقريبا، ما قالش رقم كده، ولكن حدد إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا، ملك الموكل بالأرحام، تعمل إيه؟ فصورها. الله أكبر، خلوا بقى الصورتين الموجودين دول، فصورها. أول حاجة التصوير، أي أعطاها الصور البشرية. لو لاحظتم حضراتكم في كل اللي فات ده كله لسه الشكل عبارة عن خلايا وبعدين تتطور وبعدين علقة وبعدين مضغة وشوفنا صور المضغة. مفيش الشكل البشري لغاية لما توصل الليلة الاثنين واربعين. طب احنا في زمن العلم في زمن التحدي وقد صور الجنين ليلة ليلة. شوفوا الصورة اللي قدام حضراتكم وصلوا كثيرا على حبيبكم وقائدكم صلى الله عليه وسلم. إلى اليمين صورة الجنين وهو 41 يوم أي قبل الليلة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم سبقا وإعجازا بيوم واحد. لو ضرنا إلى هذه الصورة لا تجد عليها الصورة الإنسانية بل أن الجنين في هذه المرحلة إذا أتينا بصورة جنين لحصان أو لكثير من الحيوانات الثديية أعزكم الله لوجدتم الصورة متطابقة بين صورة الجنين الإنساني لغاية 41 يوم وصورة هذه الحيوانات الثديية. طب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ قال لك في الليلة 42 اللي النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بها سبقا وإعجازا بعث الله إليها ملكا فإيه؟ فصورها. انظروا بقى على الصورة اللي على الشمال دي والصورة اللي على الشمال الراجل مصور اللي هو سميث اللي كاتب اسم تحت دوت في أقصى يمين الصورة تحت مصورة سنة 2001 كاتب كده approximately 44 days يعني تقريبا 44 يوم يعني بعد الليلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيها بليلة أو بليلتين. انظر تجد أن هذه المضغة الآن قد أخذت الشكل الإنساني. لو جبت أي طفل صغير دلوقتي وقلت له شاور لي على الإيد شاور لي على الرجل شاور لي على بدايات اللحم شاور لي على بدايات العين هتجده ينطلق ويشير كيفما رون الصورة أمام حضرتكم. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برقم الليلة التي يحدث فيها هذا التغيير ويمن الله تبارك وتعالى علينا معاشر البشر بهذه الصورة الإنسانية ثم يثبت هذا في قرآنه ويقول فصوركم وأحسن فأحسن وصوركم فأحسن صوركم. الله تبارك وتعالى أحسن فعلا هذه صورة الإنسانية وكرم الإنسان تكريما عظيما. والله يا أحبابي لو كان في وقت كنت دخلت بحضراتكم يعني في تفاصيل الخلق في المضغة وتحدثنا إزاي العمود القرني بيخلق وإزاي بينتصب وإزاي الخلايا ولكن الحقيقة هتلاقوا الأسماء صعبة على حضراتكم لأن الأسماء متتالية. هذه مراحل والله ربنا سبحانه وتعالى سهلنا وقال لنا الذي خلقك فسواك فعدلك. والنبي يخبرنا إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق لها سمعها وبصرها. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم السمع أول فعلا يخلق قبل البصر وجلدها وعظامها ولحمها. ثم قال يا رب أذكر أم أنثى. إعجاز آخر حبيب صلى الله عليه وسلم فعلا خلق الأعضاء غير التناسلي يسبق خلق الأعضاء التناسلية. لو شفنا الصور شايفين حضراتكم دي صورة جنين عمره على مين كده من 36 ل 38 يوم قبل اللي مفيهوش أي شكل للصورة الإنسانية. اللي على الشمال صورة جنين صورتين واحدة 42 يوم والتانية 44 يوم باين جدا التغيير اللي حصل مش بس التصوير الإنساني شكل الإنساني ولكن خلق لها النبي اللي بيقول كلام دوت. وفعلا تجيلنا الدوائر العلمية في عصرنا الحديث وتبين هذا الإعجاز العلمي والصدق الطبي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه أحباب تبين لنا فعلا وخلق لها سمعها تلاقي فعلا بدايات السمع بدايات البصر ظهرة جدا جدا بدايات. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسجد لله عز وجل كان يقول سجد وجهي لخالقه الذي خلقه وسواه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. تذكروا هذا الدعاء حينما تسجدون لله عز وجل أو في سجود التلاوة أو في غيره من السجود. شوفوا بداية السمع بداية البصر وجلدها ولحمها وعظمها كل ده باين قدام حضراتكم في الصورة بدايات يسيرة جدا جدا. وكل ده بيكون في مرحلة المضغة التي لازلنا في إطار الحديث عنها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأها من النطفة. يقول لك إذا مر بالنطفة اللي هي from day one بقى النطفة هي بتاعة اليوم الأول اللي هي النطفة الأمشاج 42 يوم تكون خلصت مرحلة النطفة وجزء كمان ومرحلة العلقة وجزء من مرحلة المضغة وتيجي الليلة 42 اللي أخبر بيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بهذا الإعجاز. يمكن في صورة تانية اللي هي أربع صور صغيرين كده ببعض عشان نتذاكر مع أحبابنا من السادة المشاهدين. جزاكم الله خيرا وفتح الله لكم وبارك فيكم. أنا أحيي فريق العمل الحياة من قلبي وأدعو لهم الحياة بالتوفيق. أول صورة على اليمين خالص داي ون اللي هو اليوم الأول يوم التقاء الحوين المنوي بالبويضة وبصيب. على اليوم السابع بتكون أصبحت النطفة الأمشاج اللي كونت أصبحت علقة علقت بالرحم. هتلاقوها تاني صورة من اليمين مكتوب جنبها 7 days أو 7 أيام. وبعد كده بعد شهر تقريبا دي صورة بعدها بكذا يوم كده صورة المضغة اللي فعلا مضغة الطعام. وبعد كده اليوم 42 ولازلنا داخل مرحلة المضغة اللي أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا السقوء وهذا الإعجاز. الحقيقة هنطلع من الإعجاز العلمي لمدة يعني استميحكم دقيقة واحدة عشان نكمل هذا الحديث ونأخذ الناحية الإيمانية الجانب الإيماني فيه. شوف خد بالك بقى بعد ما يجي الملك يسأل قول له يسأل رب العزة سبحانه وتعالى يقول له يا رب ذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. وإحنا قلنا أن ده إعجاز للنبي هو يخبرنا أن خلق الأعضاء غير الثلاثية يسبق فعلا خلق لها سمع صورها وخلق لها سمعها وبصرها وجلدها لحمها وعظامها كل ده. وبعدين ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء يعني يخبر الملك هذا ذكر أو تلك أنثى عشان الملك يشق بقى الأعضاء التناسلية سواء أعضاء الذكورة أو أعضاء الأنوثة. رتب هذا الترتيب وبعدين اداه هذا الأمر. هنا بيجي لي دايما سؤال وأنا أشرح هذا في المساجد أو في المعاهد المتخصصة معاهد علوم القرآن يجي لنا دايما هنا سؤال يقول لنا والله هو مش من أول يوم كان اتحدد ذكر أو أنثى لما قطع الحوين المنوي البويضة يعني لما الحوين المنوي الذي يحمل الشارة المذكرة اللي هي واي هو اللي لقح خلاص تذكر من أول لحظة مش لغاية ما نوصل 42 يوم أو إذا لقح الحوين المنوي الذي يحمل الشارة المؤنثة اللي هي إكس لقح البويضة فيبقى ناتج إكس إكس يبقى المخلوق هنا أنثى. طيب يبقى إيه اللي يخلينا نستنى ال 42 يوم؟ هذا في خلق الله وفي علم الله وليس في علم الملك. الملك ما يعرفش ان الحوين المنوي الذي يحمل الشارة المذكرة او المؤنثة هو الذي لقح البويضة حتى يحدث اخصاب بعد ذلك ويكون الكائن. هذا موجود في علم الله. والملك حينما تأتي لحظة التنفيذ بخلق الاعضاء عشان يخلق بقى الاعضاء اللي هي البيض والرحم والمهبل بالنسبة للأنثى او الخصيتين وعضو الذكورة بالنسبة للذكر والاعضاء الاخرى عشان يعمل الخطوة التنفيذية دي يوم يرجع للملك سبحانه وتعالى يقول له يا رب أذكر أم أنثى؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يخبره فيقوم بمهمته. ثم بعد ذلك ننتقل سؤال الملك الثالث يقول له إيه يا رب جله الله. يبقى أجلنا تقرر وربنا سبحانه وتعالى قرره وإحنا في هذا اليوم أخبر به الملك والملك كتب. ونهاية الحديث يقول ثم يطوي الملك الصحيفة ويخرج. يخرج منين؟ يخرج من الرحم فلا يزيد عنها ولا ينقص. سبحان الله العظيم. ده يعيش 10 ده يعيش 70 ده يعيش 80 ده يعيش 30 ده يعيش 10 ده يعيش يوم ده يعيش شهر. كل هذا في كتاب الله تبارك وتعالى اتكتب الأجل. يبقى أعتقد من دون الأدب مع الله عز وجل أن نقول فلان مات صغير فلان مات فجأة فلان ما عرفش. هذا الكلام يا جماعة نراجع أنفسنا فيه لأن الله تبارك وتعالى في لحظة موت الإنسان استرد ودعته التي قرر لها أن تعيش هذا العدد من السنوات ومن الشهور ومن الأيام بل ومن الثواني لغاية هذا انتهى الأجل. نقول خلاص إن لله وإن إليه راجعون وكله راجع إلى الله عز وجل لن يبقى سوى الملك سبحانه وتعالى. طيب وبعدين بعد أجل يقول له رزقه. آخر سؤال بقى قبل ما يطلع حيفة أقول له رزقه. الرزق مش المال زي ما الناس فهم. المال جانب واحد من جانب الرزق. تعلم القرآن هذا رزق. القيام بالإسلام وبأركان الإسلام وبأعمال البر هذا رزق. ربنا يرزقك أنك أنت تتصدق يرزقك أنك تصل رحمك كل هذا رزق. يرزقك أنك تتزوج فلانة بالذات تنجب فلان أو فلان أو فلانة بالذات كل هذا رزق. كل نفس حضرتك تتنفسه وكل طعمة تطعمها هذا رزق من الله تبارك وتعالى سبحانه الخالق. رزقك كاملا غير منقوص يأتيك من عند الله تبارك وتعالى. إذا نؤمن بذلك نعمل لنأخذ الأسباب لتحصيل هذا الرزق ولكن نؤمن يقينا كيفما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحادثنا عن هذه المعجزة، معجزة الملك الموكل بالرحم وسؤاله الله تبارك وتعالى في الليلة 42. ويجي العلم الحديث يبين لنا دوت بأن بروفيسور دكتور ستيف بين وفريق العمل اللي موجود معاه ان الموجات الصادرة من الدماغ لا يمكن قياسها قبل اليوم 43، اليوم اللي بعد الليلة اللي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التعبيرات الواعية للجنين، تعبيرات اللي هم بيحسوا انها ارادية من الممكن محافظتها قبل هذا العمر. يبقى شوف كم لون من الوان الاعجاز للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نبتدئها بخلق أهم الأعضاء وهو القلب الذي أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم في إعجاز آخر نبدأ به، وهو أيضا يخلق. احنا قلنا مرحلة التخليق في الإنسان هي مرحلة المضغة، ثم نواصل بعد ذلك إلى النهاية السعيدة باكتمال خلق الإنسان، مرحلة خلق العظام، ثم أسوأ العظام باللحم، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ونتحدث عن تيسير الله عز وجل سبيل الولادة وخروج الإنسان إلى النور. هذه كانت حلقة من حلقات برنامجكم شواهد الحق، ولازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع سلسلة آيات الرحمن في خلق الإنسان. أشكر من كل قلبي فريق العمل والمشرفين عليه، وبالنيابة عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وبالأصالة عن نفسي محمد العجرودي، أحبكم في الله وأشكركم وأدعو لكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.